ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم أو أطعمة أو ما أشبه ذلك للبلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين في بلده، لأن البلاد ما تخلو من 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 أناس محتاجين.
فقط الثاني يقول: وعلى أيهما يكون الإمساك إذا اشترك الرجل؟
وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في شاة فهذا فإن هذا لا يصح، لأنه لا يشترك اثنان اشتراكا في القيمة في شاة واحدة، إنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر، تكون الشاة البعير عن سبعة والبقر عن سبعة. أما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبدا. الثواب ليس له حصر، لا بأس أن يقول: اللهم هذا عني وعن زوجي، عني وعن أهلي. وأما أن كل واحد منهم يبذل نصف القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم فهذا لا يصح.
يقول: عندي عمال يريدون فريضة الحج، هل أسمح لهم وهل هم في ذمتي مع العلم بأنهم لا يشهدون صلاة الفجر؟
الله المستعان. أقول: إذا أذنت لهم في الحج فجزاك الله خيرا، وأبشر بالخلف العاجل، أن ما تفقده من الأعمال في زمان حجهم سيعوضك الله إن شاء الله تعالى خيرا منه. وأما كونهم لا يصلون صلاة الفجر فانصحهم وهددهم بأنهم إذا لم يحافظوا على الصلوات ترجعهم إلى بلادهم، وهو حق أن ترجع من لا يقيم الصلاة إلى بلده، لا خير فيه، لا خير في إنسان لا يصلي. ولكن وأما الإذن لهم بالحج فهذا يعتبر معروفا منك، ونرجو الله لك الإثابة.
يقول فضيلة الشيخ: كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج، وهل هذا مشروع؟
الحاج لا يضحي، وإنما يهدي هديا، ولهذا لم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإنما أهدى. ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده، فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به أضحية ويضحون بها، ويكون هو يهدي وهم يضحون، لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار، أما في مكة فهو الهدي.
يقول فضيلة الشيخ: كيف تكون صفة الإحرام بالحج أو العمرة؟ هل يحرم الإنسان وهو في المسجد أم وهو على السيارة؟ وما حكم رفع اليدين واستقبال القبلة عند قولك: لبيك اللهم حجا؟
اختلف العلماء رحمهم الله من أين يبتدئ الإحرام، فقال بعضهم: من حين أن يصلي في المسجد يعقد النيل، وقال بعضهم: إذا ركب السيارة، وقال بعضهم: إذا كان محرما من ذي الحليفة إذا على البيداء، والأقرب أنه يلبي إذا ركب السيارة يلبي. ولا يشرع له عند التلبية أن يتوجه إلى القبلة ويرفع يديه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: ثلاثة رجال كل واحد اشترى له هدي، فقالوا: شاة نهديها، وشاة نتصدق بها، وشاة نأكلها، فبهذا نكون قد أكلنا الثلث وتصدقنا بالثلث وأهدينا الثلث، فما رأيك في هذا؟
رأيي أن هذا غلط، لأن الثلث لا بد أن يكون مشاعا، ولا بد أن يتصدق الإنسان بشيء مما أهداه. وفي هذا المثال الذي ذكره السائل، الشاة الثالثة إيش؟ ما أهدي منها شيء ولا تصدق منها بشيء، أكلت كلها. والطريق السليم أن تأخذ من هذه الشاة قليلا، ومن هذه قليلا، ومن هذه قليلا، ثم تأكل. نعم.
يقول: ثلاثة إخوة في بيت لهم رواتب وكلهم متزوج، فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟
إذا كان طعامهم واحدا وأكلهم واحدا فإن الواحد التكليف يضحي الأكبر عنه وعمن في البيت. وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص يعني مطبخ خاص به فهنا كل واحد منهم يضحي لأنه لم يشارك الآخر في مأكله ومشربه.
يقول أريد الذهاب إلى مكة في أول يوم من أيام الحج بدون أن أحرم، فإذا جاء اليوم الثامن أحرمت مفردا، فهل يصح فعلي هذا بالإحرام مفردا ومن أين أحرم؟
الواجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يحل له أن يؤخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة، أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من لملم، وأهل النجم من قرن. وفي لفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخر. فلا يحل الإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الإحرام ويريد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، فإن فعل قلنا له ارجع واحرم من الميقات، فإن أحرم من غير الميقات لزمه عند العلماء دم يذبح بمكة ويوزع على الفقراء.
يقول: هل يجوز أن يشترك سبعة من الرجال في جمل ولكنها ليس في أضحية إنما في عقيقة قياسا على الأضحية؟
لا يصح الاشتراك في البقر أو الإبل في العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في العقائق أنها شاة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فلا بد من نفس كاملة. ولو اشترك جماعة في بعير لم يكن كل واحد منهم أتى بنفس كاملة، إنما أتى ببعض نفسه. ولهذا قال العلماء إنه لا يجزئ في العقيقة اشتراك في بعير أو بقرة، بل قال إن الشاة في باب العقيقة أفضل من البعير. فلو جاء الإنسان وقال: أنا أحب أن أعق عن ولدي ببكر صغيرة، هل هذا أفضل أو أن أعق بشاة؟ قلنا بالشاة أفضل، لأن هذا هو الذي ورد به السنة، ودع البقرة الصغيرة لك للأكل، أما العقيقة فاذبحها من الغنم كما جاء في الحديث. نعم.
يقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ في اللقاء السابق أنه يجوز أنه يجوز تأجيل طواف الإفاضة إلى ما قبل سفر الحج حتى لو كان سيسافر في نهاية ذي الحجة. السؤال: لو أجل الحاج طواف الإفاضة إلى يوم سفره إلى بلاده، فهل يغني هذا الطواف عن طواف الوداع؟ وهل يجوز للحاج أن يطوف طواف الإفاضة والوداع في نفس اليوم؟
ذكرنا هذا فيما سبق على وجه التفصيل، وقلنا يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى سفره، فإذا طافه عند سفره كفاه عن طواف الوداع، إلا إذا تأخر سفره إلى ما بعد شهر ذي الحجة، فهنا يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة في شهر ذي الحجة. وذكرنا أيضا أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى سفره فطافه بنية الإفاضة فقط أجزأه عن طواف الوداع، وإن طافه بنية الوداع فقط لم يجزه عن طواف الإفاضة، وإن طافه عنهما جميعا أجزأه عنهما جميعا. ولهذا يجب أن ننتبه وأن لا ننسى إذا أخرنا طواف الإفاضة إلى السفر أن لا ننسى طواف الإفاضة، لأن كثيرا من الناس ربما إذا أخره إلى السفر وطاف عند السفر لا ينوي إلا طواف الوداع، وهذا على خطر، لذلك يجب أن تنتبه لهذه المسألة.
يقول: سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ
هذا لا.
يقول سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء هذه الشركات، ولكن يا فضيلة الشيخ ما الحل فيما مضى؟ فإنا قد حججنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى؟ هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟
لأن إننا لم نحذر من إعطاء الهدي، لأن الهدي بحقيقة ضرورة، إذ أن الإنسان بين أمرين، إما أن يعطي هذه الشركات وإما أن يذبحه ويدعه في الأرض لا ينتفع به لا هو ولا غيره. أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديا ويأكل منه ويهدي ويتصدق فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة، يمكن أن يوكلوهم ويقول اذبحوا لنا هدي وحينئذ ينتفع به، أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ ويشتري ويذبح هناك فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه. لكن الذي أنا أرى أنه خطأ عظيم هو أن يرسل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح بمكة، ولم ينقل عنه لا بحديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل وقيته لأي مكان، بل كان يذبحها في بيته ويأكلون ويهدون ويتصدقون.
يقول فضيلة الشيخ رجل أراد أن يضحي، ومن المعلوم أنها في الأيام العشر، وقد أخذ من شعر لحيته وهو من الحالقين للحيته وهو عالم بعدم جوازه، فما حكم ذلك؟ هل أضحيته صحيحة؟ وهل من نصيحة لإخواننا الذين يرتكبون هذه المعصية؟
نصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، سواء أرادوا الأضحية أو لا، أن يتقوا الله وأن يمتثلوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال خالف المجوس خالف المشركين وفر اللحاء وحف الشوارب، وليعلموا أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحلقها من هدي المشركين. ولو سألنا أي مؤمن بالله ورسوله أتقدم هدي المشركين على هدي سيد المرسلين لقال لا، إذا كان يقول لا فلماذا لا يكون عنده عزيمة ويتق الله؟ ولهذا كان من المؤسف جدا أنك ترى بعض الناس حريصا على صلاة الجماعة، يصوم إما أيام البيض أو يوما بعد يوم، ويتصدق وصاحب خير وخلق حسن، ومع ذلك ابتلي بهذه المسألة أي بحلق اللحية، فصار حلق لحيته قدم في أخلاقه وفي دينه أيضا. فالواجب تقوى الله عز وجل، ولعل امتناعه من حلق لحيته في العشر الأولى من الأضحية يكون سببا في امتناعه من ذلك دائم الدهر، لأنه يعينه، إذ أن بقاء اللحية عشرة أيام لا تحلق سوف يكون لها أثر وتبين وتظهر، وحينئذ يسهل عليه أن يعفيها وأن لا يحلقها. لكن أقبح من ذلك أن بعض الناس يقول لا أضحي لأني لو نويت الأضحية امتنعت من حلق اللحية، أعوذ بالله، يترك الخير من أجل فعل الشر، وهذا غلط عظيم. نحن نقول ضح ولو عصيت الله بحلق اللحية، الوحية شيء وحلق اللحية شيء آخر. وكذلك ما يظن بعض النساء أن المرأة إذا كدت رأسها في أيام العشر فلا أضحية لها، هذا أيضا غلط ما صحيح. المرأة إذا كانت تريد أن تضحي فلها أن تكد شعرها لكن برفق، وإذا سقط منه شيء بغير اختيار فلا شيء عليه، وإن كانت تخشى أنه لا يمكن كده إلا بسقوط شعر فلا تكده، ولكن تغسله بالماء وتعصره وتنظفه. نعم.
هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل كون الحج حج الجمعة؟
لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجمعة إذا صادف يوم عرفة، لكن العلماء يقولون إن مصادفته ليوم الجمعة فيها خير. أولا لتكون الحجة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة. وثانيا أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، فيكون ذلك أقرب للإجابة. وثالثا أن يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد، فإذا اتفق العيدان كان في ذلك خير. وأما ما اشتهر من أن حجة الجمعة تعادل 70 حجة فهذا غير صحيح.
رجل توفيت زوجته ولم تحج، مع أن زوجها الآن قادر على الحج ويريد دفع قيمة الحج لمن يقوم بأداء الحج عنها، فهل يؤجر على ذلك؟ وهل الأفضل أن يقوم بالحج هو بنفسه عنها أم يوكل؟
الأفضل أن يقوم هو بالحج عنها من أجل أن يأتي بالنسك على الوجه الأكمل الذي يحبه، ولكن إذا كان لا يرغب ذلك ووكل من يحج عنها فهو على خير، فقد أحسن إليها. وليس بغريب أن يحسن الإنسان إلى زوجته التي كانت قرينته بالحياة وشريكته في الأولاد. أما الوجوب فلا يجب عليه. نعم.
يقول أمي كانت يقول السائل أمي كانت لا تصلي لمدة 40 سنة والآن تريد أن تصلي وتحج، فهل يشترط عليها أن تشهد الشهادتين لأن تارك الصلاة قد كفر؟
صلاتها توبة، يعني هي إذا صلت فقد تابت وصارت مسلمة، فنسأل الله تعالى أن يثبتها على ما تريد وأن يعينها على ذلك. وهي إذا تابت إلى الله وأنابت إليه وقامت بالصلاة والزكاة والصيام والحج كفر الله عنها، لقول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأبشرها إذا صدقت في توبتها مع الله أنها على خير، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
يقول أشكل علينا يا فضيلة الشيخ وقت التكبير المقيد متى يبدأ، فنرجو من فضيلتكم التنبيه على السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وهل هو للمقيم والحاج سواء؟
من المعلوم أن الله عز وجل أمر بذكره في كل وقت، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، لكن 10 حجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا يقولون يا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. وأما ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
يقول يشكل علي يا فضيلة الشيخ النطق بالنية إذا قال الحاج لبيك عمرة مثلا، أو قول المضحي هذا عن هذه عن فلان، أي تسمية صاحب الأضحية عند الذبح، فأرجو رفع الإشكال.
لا إشكال في ذلك، لأن قول المضحي هذه عني وعن أهل بيتي إخبار بما في قلبي، فهو لم يقل اللهم إني أريد أن أضحي كما يقوله من ينطق بالنية، بل أظهر ما في قلبه فقط، وإلا فإن النية سابقة من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها وذبحها فقد نوى. وكذلك يقال في النسك لبيك حجا لبيك عمرة، ليس هذا من باب ابتداء النية، لأن الناس قد نوى من قبل، ولهذا لا يشرع أن تقول اللهم إني أريد العمرة اللهم إني أريد الحج، لا، انوي بقلبك ولبي بلسانك. وأما التكلم بالنية في غير الحج والعمرة والأضحية فهذا أمر معلوم أنه ليس بمشروع، فلا يسن للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول اللهم إني أريد أن أتوضأ، اللهم إني نويت أن أتوضأ، أو بالصلاة اللهم إني أريد أن أصلي، اللهم إني نويت أن أصلي، كل هذا غير مشروع. وخير هدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
إذا كانت المرأة قصيرة الشعر بحيث أن شعرها كشعر الرجل لا يمكنها أن تغفره ضفائر،
نعم،
فماذا عليها؟
هذا المرأة إذا لم يكن لها ضفائر فإنها تأخذ من أطراف الشعر بقدر أنملة، والأنملة هي فصلة الإصبع.
يقول ما معنى قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أليس هذا هو صريح في أن النحر يكون قبل الحلق، وإلا فما معنى الآية؟
نعم، قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني لا تحلقوا الرأس إلا إذا ذبحتم، هذا معنى الآية. لكن جاءت السنة بأنه لا حرج أن يحلق قبل النحر، وما دامت السنة جاءت بذلك فيكون هذا تخفيفا من الله عز وجل. أو يقال حتى يبلغ الهدي محلة، أي وقت حلوله، لا أن المراد أن يذبحه فعلا، وحينئذ لا منافاة بين الحديث وبين الآية، فلنا في ذلك توجيها. التوجيه الأول أن يقول إن معنى قوله حتى يبلغ الهدي محلة ليس هو أن يذبح الهدي، بل أن يأتي وقت الذبح. والثاني أن يقال إنه حتى يبلغ المحلة، أي حتى يذبح، لكن السنة جاءت بجواز تقديم النحر على الحلق، بجواز تقديم الحلق على النحر.
يقول كيف يجمع الإنسان بين الحج والأضحية، وماذا يصنع بالنسبة للأخذ من شعره وأظفاره؟
ذكرنا أن الحاج لا يضحي، لكن من له أهل فإنه يجعل عندهم القيمة يضحون عنهم، وأما هو فله الهدي. وإذا قدر أنه قال لأهله رحموا عني وعنكم والفلوس منه هو فهو المضحي حقيقة، ولكن لا حرج أن يأخذ من شعره إذا تحلل من العمرة، لأن الإنسان المتمتع إذا قدم مكة وطاف وسعى فإنه يقصر، وهذا التقصير لا يضر لأنه نسك، والذي ورد به النهي إنما هو الأخذ لغير النسك. نعم.
يقول: حاضت المرأة في أثناء الطواف فماذا تفعل؟
إذا حاضت في أثناء الطواف إن كان الطواف طواف الوداع خرجت ولا شيء عليه، وإن كان طواف الإفاضة خرجت ثم أعادت الطواف إذا طهرت. الآن انتهى الوقت، بارك الله فيكم، الآن انتهى الوقت، وسنوزع عليكم كتيبات في المناسك لمن أراد أن يحج. و إيش؟ لا ينسى؟ إيه؟ الآن نوزع الكتيب، لكن في بعض أثرنا قبل قليل أن بعض النسخ فيها بياض، أي فيها بعض الصفحات ما كتب، فمن حصل على ذلك فليعطينا إياه لأجل أن نرده على المطبعة يعدلونه.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
كلنا في مكان يا أخوان، أسفل أي وسط. وفي منامها رأت السيدة زينب رضي الله عنها وأعطتها شربة ماء، ولما استيقظت الفتاة من نومها وجدت أنها قد شفيت تماما، ووجدت قطعة من القماش مكتوب عليها تنشر هذه الرسالة وتوزع على 13 فردا، ووصلت هذه الرسالة إلى عقيد بحري فوزعها، وحصل على ترقية خلال 13 يوما يقول وصوب يوما، ووصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته خلال 13 يوما، ووصلت إلى عامل فوزعها فحصل على ترقية وحلت جميع مشاكله خلال 13 يوما. أرجو منك يا أخي المسلم أن تقوم بنشرها وتوزيعها على 13 فردا، وأنا أرجو منك أيها المسلم أن تمزقها، والحمد لله رب العالمين. إن بقي شيء
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.